الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نحن انتهينا إلى الآن من بحث الدوران بين الأقل والأكثر، وانتهينا من مسائل هذا البحث. الماتن أحب في ختام هذه المسألة أن يعطي بعض الملاحظات العامة حول مسألة الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء، أو دوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء، هي في الأجزاء بالنتيجة بس قسم منها هي الارتباطيين. الماتن رحمة الله تعالى عليه عندما أراد أن يعرض هذه الملاحظات، أول ملاحظة إلى علاقة بمسألة الاستصحاب. حتى نفهم هذا المطلب نريد أن نبين أنه هل يعقل، يعني السؤال المطروح هو هذا: هل للاستصحاب دور في مباحث العلم اللي في الدوران بين الأقل والأكثر، بحيث يمكن أن نثبت وجوب الاحتياط عن طريق الاستصحاب، أو نثبت البراءة الشرعية عن طريق الاستصحاب أو لا؟ يعني يكون السؤال المطروح هنا: هل للاستصحاب دور في مسألة الدوران بين الأقل والأكثر، فنكون عن طريق استصحاب مثلا البقاء الجامع، مثلا إذا واحد أتى بالأقل يشك في بقاء الجامع أو لا، فيستصحب بقاء الجامع فنثبت اشتغال الذمة، فنقول إن الاستصحاب يعطي لزوم الاحتياط، أو نقول استصحاب عدم جعل الزائد، عندما كان الله لم يكن معه شيء لم يكن جعل للزائد فنستصحب عدم جعل الزائد إلى الآن فنثبت نتيجة البراءة. هل للاستصحاب دور معقول في مسائل الدوران بين الأقل والأكثر، أم أنه ليس للاستصحاب دور معقول في هذه المسألة فعلا؟ هنا هذا هو محل بحثنا في الملاحظة الأولى من الملاحظات الخمس التي يتعرض لها الماتن رحمة الله تعالى عليه. قال ما بلشناش بالبحث، فضل مولانا.
بس بناء على إذا بدنا نعطي دور الاستصحاب، بالتالي بنقدمه على ما تقدم من أبحاث إذا كان له دور ولا لا؟
إيه، لأنه سابقا كنا نستدل بالبراءة، سابقا كنا نستدل بالبراءة، فهلا إذا نحن أثبتنا بالاستصحاب لزوم الاحتياط، الاستصحاب مقدم على دليل البراءة فعلا. نعم، إذا كانت الاستصحاب دوره دور البراءة كمان نفس الشيء يكون حاكم. اخذ راحتك سيدنا. على كل حال، قال الماتن: فرغنا من المسائل الأساسية في دوار، هي النقطة الأساسية شيخ محمد، هي أن الاستصحاب مقدم على البراءة لأنه حاكم على البراءة. البراءة هي رفع ما لا يعلمون، الاستصحاب يقول لك أنت على يقين، فدليل الاستصحاب رافع لموضوع البراءة تعبدا. فإذا نحن أجرينا الاستصحاب بغض النظر ما هي نتيجة الاستصحاب، كانت نتيجته البراءة أم كانت نتيجته الاحتياط، سوف يقدم على دليل البراءة الذي كنا نستعمله فيما مضى. قال: فرغنا من المسائل الأساسية في الدوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظات عامة حول الأقل والأكثر. الملاحظة الأولى: دور الاستصحاب في هذا الدوران. فلنتعرض أولا للمسألة الأولى التي طرحها الماتن: هل يعقل أن يكون، هل يمكن استفادة من الاستصحاب لاستفادة الاحتياط أو لا؟ هل يمكن لنا عن طريق الاستصحاب أن نثبت الاحتياط، أو لا يمكن لنا عن طريق الاستصحاب أن نثبت الاحتياط؟ قبل الورود في هذه المسألة لابد أن أذكركم بمسألتين في مباحث الاستصحاب. مسألة الأولى مسألة مرتبطة بأقسام الاستصحاب الكلي، حيث تدرون إن شاء الله تعالى وأنتم خبراء بما تقدم معكم في الحلقة السابقة وغيرها، أنهم قسموا الاستصحاب إلى قسمين: استصحاب جزئي واستصحاب كلي. ويقصد من الاستصحاب الجزئي مثل أغلب الأمثلة التي نطرحة فيما مضى: أنا أشك في طهارة هذا الثوب أو نجاسة هذا الثوب، كان سابقا طاهرا، أستصحب بقاء طهارته. يعني يكون المستصحاب شيء معين محدد بعينه: أشك في وجوب الجمعة، كنت أعلم بوجوب الجمعة في عصر الغيبة، أشك في بقاء وجوب الجمعة في عصر الغيبة بعد عصر الغيبة، عفوا كنت أعلم بوجوب الجمعة في عصر الحضور، أشك في بقاء الوجوب في عصر الغيبة، أستصحب وجوب الجمعة. فالمستصحاب شيء مشخص، حكم خاص لموضوع خاص، أو موضوع خارجي خاص مثل طهارة هذا الثوب أو نجاسة هذا الإناء ومشاكل ذلك. هذا نسميه بالاستصحاب بعني، بالي هذا الاستصحاب البعني فعلا، الفرد بعني. الفرد بعني ما أدري شو هذا، على كل حال فرد معين أصدق لعلك.
جزئي الجزء هو استصحاب الفرد
ايه بالي استصحاب الفرد استصحاب فرد معين هو فرد جزئي محدد استصحبه فعلا سواء كان الفرد هو موضوع من موضوعات الاحكام الشرعيه ام كان الفرد هو حكم شرعي محدد مثل حكم صلاه الجمعه او حكم صلاه الظهر وما شاكل هذه المسائل فعلا وعندنا شيء اخر اسمه الاستصحاب الكلي وعندما ذكر الاصوليون الاستصحاب الكلي ذكروا له ثلاث اقسام والقسم الثالث له قسمين بصور اربع اقسام لكن المتعارف في علم الاصول انهم يقولون ان الاستصحاب الكلي له ثلاثة أقسام فعلا القسم الأول من استصحاب الكلي هو استصحاب الكلي ذو الفرد الواحد طبعا تتضح بالأمثلة أقسام استصحاب الكلي ثلاثة أنت تعلم مثلا بوجود إنسان في الدار وتعلم أن الإنسان الذي في الدار هو زيد فأنت علمت بالفرد وعلمت بالكلي علمت بالفرد اللي هو زيد وعلمت بالكلي الذي هو الإنسان فعلا ثم بعد ذلك خرج زيد فعفوا شككت في خروج زيد من الدار وعدم خروج زيد من الدار فتقول بينك وبين نفسك أنا كنت أعلم بوجود زيد صادقا أشك في بقائه أستصحب بقائه إذا كان له أثر شرعي طب هل يمكن لي أن أجري نفس الاستصحاب بلحاظ الكلي اللي هو الإنسان أو لا فأقول بأنه كان هناك إنسان في الدار أشك في بقاء الإنسان في الدار فأستصحب بقاءه قالوا نعم يمكن لك ذلك إذا كان هناك أثر شرعي مترتب على استصحاب الإنسان فعلا فحينئذ تستصحب الكلية ونحكو وترتب الأثر الشرعي هذا بيسموه الكل القسم الأول هذا يسمى بالكل القسم الأول الكلي القسم الثالث ما حنتكلم عنه ما لنا علاقة به بيجي وفي محله إن شاء الله تعالى بهمنا الكلي القسم الثاني الكلي القسم الثاني ما هو هو نسميه نحن الطويل والقصير اللي تقدم معنا بالفرد الاضطراري وهالمسائل كلها عندنا هذا الفرد الطويل والقصير مثاله المعروف جدا وكثير الابتلاء هو أنه يكون في دار تشك في أن فيها حيوان فأنت تعلم بالكلي كلي الحيوان ذي الخرطوم لكنه هذا الحيوان ذو الخرطوم مردد ما بين الفيل والبقة باعتبار أن كل منهما من الحيوانات ذات الخرطوم فعلا فأنت صار عندك شك ووهم فعلا أن هذا الذي في الدار هو فيل أو بقة حينئذ بعد ما مضت ثلاثة أيام لو كان الموجود في الدار بقة لماتت باعتبار أن العمر الافتراضي للبقة ثلاثة أيام طبعا الله تعالى قادر على كل شيء بس نحن عم نتكلم بلحاظ الأسباب والمسببات الخارجية فعلى كل حال البقة عمر الافتراضي ثلاثة أيام عادة نعلم أنه لو كان الموجود بقة لماتت أما لو كان فيلا بتموت وما بيموت يعني بتموت أنت وتبقى شو موجود هذا الفيل في الدار فعلا في المقام وعلى كل حال فأنت تعلم إجمالا بوجود في الدار إما بقة وإما فيل فأنت تعلم بكلي الحيوان ذي الخرطوم في الدار لكن هذا الكلي مردد بين فردين طويل وقصير فعلا بين فردين طويل وفرد ماذا؟ وفرد قصير فعلا فرد القصير هي البقة والفرد الطويل هو الفيل فعلا فلو كانت البقة موجودة لكانت انعدمت ولو كان الفيل هو الموجود لكان بقيا في هذا المورد قالوا لا يمكن لك استصحاب الفرد يعني لا يمكن لك استصحاب بقاء البقة لأنه لم تكن معلومة حدوثا ولا يمكن لك استصحاب الفيل لأنه أيضا لم يكن معلوما حدوثا فعلا فلا تستصحب لا بقاء الفيل ولا تستصحب بقاء البقة لكن السؤال المطروح هل يمكن لك استصحاب الكلي أو لا هل يمكن لك أن تستصحب كلي الحيوان أنا كنت أعلم بوجود حيوان في الدار أشك في بقاء هذا الحيوان في الدار فأستصحب بقاء الحيوان إذا بتلاحظوا الأفراد ما عندي علم بشيء منها أنا ما بعرف من هو الفرد الموجود خارجا لكن من حيث الكلي أنا أعلم بوجود الكلي مثال في الشرعيات سابقا ذكرنا لكم إن شاء الله تعالى تتذكرون ما لو علمت إجمالا بخروج بول أو مني ثم قمت وماذا وتوضأت فحينئذ تقول لو كان الذي خرج البول لارتفع قطعا ولو كان الذي حدث المني فهو باق قطعا فهناك فردان قصير وطويل الوضوء هو فرد قصير والجنابة هي فرد طويل فأنت تعلم بكلي الحدث تعلم بكلي الحدث، أن ذمتك اشتغلت بكلي الحدث، لكن تشك هل هذا الحدث هو حدث بول أو حدث مني، لو كان بولا لارتفع، لو كان منيا لبقي. هنا قالوا لا يمكن لك استصحاب الأفراد، لكن يمكن لك استصحاب ماذا؟ كلي الحدث. هذا من سميه الاستصحاب الكلي القسم الثاني. هذا يسمى الاستصحاب الكلي القسم الثاني. كل قسم الثاني يعني في طويل وفي ماذا؟ في قصير. فعلا هذا هو فعلا كل القسم الثاني. ما نريد بيانه في المقام حتى نرتب الثمرة في المسألة في المقام. شو له علاقة كل القسم الثاني؟ هذه المقدمة الأولى. هذه المقدمة الأولى يجب أن تتذكروها. المقدمة الثانية التي يجب أن تتذكروها وصرنا حاكين ألف مرة أمامكم هي مسألة لحية زيد، يعني عدم حجية الأصول المثبتة فعلا بلوازمها العقلية. فعلا إن الأصول العملية سواء كانت براءة أو استصحابا أو مشاكل ذلك، لوازمها العقلية ليست بحجة عند الأصوليين، باعتبار أن الشارع تعبدك بالعمل بذات المستصحاب لا بلوازمه العقلية التي هي تعتبر آثار وجوده خارجا. الشارع عندما تعبدك بحياة زيد تعبدك بحياة زيد في لوح التشريع، بس هنا في لوح التشريع، يعني الأحكام التي وجد فيها حياة زيد لها أثر شرعي ترتبها. أما زيد في الخارج فهو يأكل، فهو يشرب، فهو حي، نبتت لحيته، وهذه الأمور هذه أمور لم يتعبدك الشارع بها. هذه نعبر عنها باللوازم العقلية، والدليل والأصل العملي ليس حجة في مثبتاته فعلا. هذه عصاهدة وتتذكرها القاعدتان. ما معنى الكل القسم الثاني وعدم حجية الأصول المثبتة؟ إذا عرفتم هذا
بس كان دليلنا نحن يومتها على عدم حجية الوزن العقلي هو الاستقرار من لسان الأدلة
لا، على رأي الماتن الدليل على عدم حجية الأصول العملية في مثبتاتها أن الذي شرع أن العلة والملاك في تشريع الأصول العملية قوة المحتمل، وقوة المحتمل في ذات شيء لا تعني أنها موجودة في لوازمها. الماتن هذا نظريته. الماتن عنده على القاعدة مثبتات الأمارة حجة، لأن قوة الاحتمال في الملزوم هي عينها في اللازم، في المدلول المطابق والالتزامي قوة الاحتمال واحدة، فالذي شرع الأمارة بلحاظ المدلول المطابق شرعها بلحاظ المدلول الالتزامي. أما في الأصول العملية فقد لوحظ عند التشريع قوة المحتمل، وقوة المحتمل موجودة في الموضوع الحكم الشرعي، ليس بالضرورة أن يكون موجودا في لازمه. هاي نظرية الماتن فيما مضى. الماتن عندما كان يشكل على النائين وعلى السيد الخوئي وعلى غيرهم ممن يفرق بين الأصول العملية والأمارات ببعض الفوارق، كان دائما يشكل بإشكال واحد، إن الفارق الذي تبرزونه لا يبرر لماذا مثبتات الأمارة حجة ومثبتات الأصول ليست حجة. ثم أبرز فرقه الماتن اللي هو أنه أنا أعرف تمام ملاك جعل الأمارات وأعرف تمام ملاك جعل الأصول العملية، وباعتبار أن الملاك موجود في المدلول المطابق والالتزام في الأمارات فمثبتات الأمارة حجة. الملاك جعل الأصول العملية موجود في المدلول المطابق وغير موجود في المدلول الالتزامي فمثبتات الأصول ليست حجة. هذه هي نظرية الماتن رحمة الله تعالى عليه فعلا. اللي بيتذكرها تقدمت من الماتن مرتين تقدمت من ماتن هذا البحث فعلا. بتحبوا طبعا اوضع عباراته في اول كتاب الحلقة الثالثة، اول الكتاب اللي بيتذكر هذا البحث بتذكرين ان شاء الله تعالى. قولوا لي ايه متذكرين؟ حدا اللي متذكر
ايه متذكرين على نحو الاجمال شيخ، مش على نحو التفصيل، بس قضية مبدأ الامارة حجة والأصول مش حجة، ايه ذكرين
أنا. لا، دليل الماتن لماذا ان مثبتات الاصول ليست حجة.
لا، الدليل المذكرين وهذا تفصيل يا شيخ، نحن لا نهتم بالتفاصيل، نحن كبار نهتم
بالعمومات. ايه بالي، شكرا. يعني توفقت فيك أن يا سيد أنا الوكيل، الحمد لله رب العالمين، الله بعث لي إياك. على كل حال أنا الله الوكيل صار زمان مش مستعمل كتاب الحلقة الثالثة.
لا مش يا شيخ، جربت بعدين بعث لنا بس لو عناويننا عامل.
لا، بحث الفارق بين الأصول العملية والأمارات بأول الحلقة الثالثة، ليش كنا نحكوا فيها؟ وين هذا البحث الفوارق بين الأصول العملية والأمارات؟ مش ببالكم البحث أنتم؟ الإسلام ذكروا المتن يا موالينا الكرام بأول الحلقة الثالثة بنسخة صفحة 24 تحت عنوان الأمارات والأصول. يقول المتن رحمة الله تعالى عليه، يقول: ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة، وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين. وتوضيح ذلك أن عرفنا سابقا أن الأحكام الظاهرية مرد إلى خطاب تعين الأهم إلى آخر العبارات فعلا في المقام. هناك ذكر الماتن رحمة الله، هذا ذكر الماتن في أول بحث تحت عنوان الأمارات والأصول فعلا. ورجع بعدين الماتن رحمة الله تعالى عليه في مطلب آخر تتحدث عن مسألة مثبتات الأمارة فعلا. لماذا مثبتات الأمارة حجة؟ عنده بحث صفحة 49، عنده بحث اسمه ماذا؟ ما هو مقدار ما يثبت بدليل الحجية؟ عنده عنوان بأول الحلقة الثالثة اسمه مقدار ما يثبت بدليل الحجية فعلا. يقول وإذا بذيل هالعبارة صفحة 51 عندي بنسختي نسخة جماعة المدرسين: وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمدليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المدليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. وهذا يعني أن كل ما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة. وتعرض الماتن لهذا البحث مرة أخرى وين يا إخواننا الأعزاء؟ في بحث خصائص الأصول العملية بأول القسم الثاني من الحلقة الثالثة. هناك تعرض لهذا البحث عندما قال بلي الرابع صفحة عندي على صفحة 302 بطبعتي، الرابع ما حققناه في الجزء السابق من الأصل العملي حكم ظاهري إلى آخر العبارة إلى آخر. وقد عرفنا سابقا أن النكتة تفي في تفسير ما تميز به الأمارة العمل من حجية، وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي في تفسير ما تتميز به الأمارة عن الأصل من حجية مثبتاتها. فتذكروا إن شاء الله تعالى ولا تعودوا تنسون هذه المسألة. في أول الحلقة الثالثة ذكره، في أول القسم الأول من الحلقة الثالثة ذكره، وفي أول القسم الثاني من الحلقة الثالثة ذكره. وأنا ما كنت ناسا عم فتش عليها يا شيخ محمد، أنا مش معود افتح التاب بالحلقة الثالثة، غالب أنه أنا كاتب شيء على الكمبيوتر فعادة بيشتغل عليه في المقام. وعلى الجملة بغض النظر هذه ما مش بحثنا، بدي فوت البحث، ما حكيناش بعد، ما دخلناش البحث مره اليوم، صرنا ربع ما دخلتش ما دخلنا بالبحث بعدنا، خلينا بس نفوت نقطه، بدنا نفوت بالبحث هلا ما بندخل البحث، خليني احكي انا. فحينئذ يقول الماتن رحمه الله تعالى عليه: فلنطبق المساله على ما نحن فيه. عندنا تذكرنا قاعدتين، الكل اصحاب الكل القسم الثاني واصول وعدم حجيه الاصول العمليه في مثبتاتها، فلنطبقها على ما نحن فيه. نقول هكذا: أنا كان عندي علم إجمالي دائر بين الأقل والأكثر، أنا أعلم إجمالا إما بوجوب صلاة مؤلفة من 9 أجزاء أم أن الواجب علي صلاة مؤلفة من 10 أجزاء، فأنا لا أعلم أن الذي اشتغلت به ذمة 9 أو اشتغلت ذمة 10. قمت إن شاء الله تعالى وأتيت بماذا؟ بركعات 9، بأجزاء 9 من الصلاة. بعد ما أتيت بالتسعة من الصلاة جلست واتكيت وقلت لنفسي، بلشت اجتهد باعتبار أنا عم بدرس أصول، اجتهدت أنا جالس جلسة الاستراحة، قلت يا أخي أنا الآن أتيت ماذا؟ هذه جلسة استراحة بعد الصلاة بعد التسليم، قلت أنا أتيت بتسعة أجزاء، لو كان الواجب هو 9 سقط الواجب قطعا، ولو كان الواجب هو 10 فالواجب لم يسقط، صح ولا لا؟ فالفرد القصير من هو 9، الفرد الطويل من هو 10، لأن 9 لو كان الواجب هو 9 لسقط، لو كان الواجب 10 لبقي، مثل الفيل والبعوضة، البعوضة هي 9 والفيل هو 10، أنا أتيت بتسعة أجزاء مثل مثلا المني والبول. لو توضأت، الوضوء هو التسعة والجنابة هي ماذا؟ هي العشرة. فتقول أنا أعلم إجمالا بوجوب في ذمتي، فهناك الجامع، هذا الجامع الذي في ذمتي، كلي وجوب الصلاة أعلمه في الذمة، أنا أعلم باشتغال ذمتي بكلي الصلاة. إذا كان مصداق هذا الكلي التسعة قد ارتفع يقينا، وإذا كان مصداقه العشرة قد بقي يقينا، ماذا أقول؟ لا أستطيع أن أستصحب بقاء التسعة ولا أستصحب بقاء العشرة، لكن أستصحب بقاء الجامع، أستصحب بقاء الكلي الوجوب. فأنا عندي أعلم أن ذمتي مشغولة بصلاة ما، لو كانت هي تسعة لسقطت، لو كانت عشرة لبقيت، هذا كل قسم الثاني، أستصحب بقاء الجامع حينئذ، وتكون ذمتي مشغولة بالجامع، ويجب علي حينئذ أن أؤدي الاحتياط ولا أحرز فراغ ذمتي من الجامع إلا من طريق واحد، وهو عن طريق الإتيان بالعشرة فعلا. هذا هو عصارة الفكرة التي بينها الماتن خلال خمسة أسطر فعلا. الجواب عن هذا الكلام سهل جدا إن شاء الله تعالى. يقول الماتن في مقام الجواب عن هذا الكلام: أنت عندما استصحبت الجامع ماذا تريد أن تقول لنا؟ هل تريد أن تقول لنا استصحبت بقاء الجامع لكي تثبت لنا أن ذمتي مشغولة بالجامع؟ ما أنا كنت أعلم قبل الاستصحاب أن ذمتي ماذا؟ مشتغلة بالجامع. أصلا ما أنا على كل حال عالم ببقاء باشتغال الذمة بالجامع. أما إذا كان مقصودك أن تستصحب أن أنا عندما أتيت بتسعة أجزاء أشك في فراغ ذمتي وعدم فراغ ذمتي، أستصحب بقاء الجامع، إذن ذمتي لابد أن شو مشغولة بماذا؟ بالعشرة، لأن التسعة أتيت بها. فإذا كانت ذمتي ما زالت مشغولة بقاء، بماذا سوف تكون مشغولة في حال ثاني عندكم غير العشرة؟ من أتيت بالتسعة، أنا ذمتي إما مشغولة بالتسعة أو بالعشرة، وهي قطعا مشغولة بالجامع. أتيت بالتسعة، استصحبت بقاء اشتغال الذمة، فحينئذ أقول إذا كانت ذمتي قد ما زالت مشتغلة بقاء بمقتضى الاستصحاب، وأنا قد أتيت التسعة، إذن لابد أن ذمتي مشتغلة بماذا؟ بالعشرة. نقول لك إذا أردت أن تتكلم بهذا الكلام وأن تثبت عن طريق استصحاب بقاء الجامع أن ذمتك مشتغلة بالعشرة، هذا أصل مثبت ليس بحجة، لأن لازم بقاء اشتغال ذمتك بالجامع أن يكون الواجب عليك العشرة، وليس هذا نفس المستصحب حينئذ، والاستصحاب ليس حجة في مثبتاته، فاستصحابك لا قيمة له في المقام. هذا عصارة ما ذكره الماتن. نقرأ العبارة ونشوف إذا عندكم أسئلة. قال: قد يتمسك بالاستصحاب في موارد لهذا الدوران تارة لإثبات وجوب الاحتياط، وأخرى لإثبات نتيجة البراءة. وأما التمسك به على الوجه الأول اللي هو الاحتياط، فبدعوى أن نعلم بجامع وجوب مردد بين فردين من الوجوب، وهما وجوب التسعة ووجوب العشرة، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقل، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك. فإذا أتى المكلف بالأقل شك في سقوط الجامع وجرى استصحابه، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكل طويل قصير. والجواب عن ذلك أن استصحاب جامع الوجوب إن أريد به عن طريق استصحاب جامع الوجوب إثبات أن ذمتي مشغولة بالعشرة، إثبات وجوب العشرة، لأن ذلك يعني اشتغال ذمتي بوجوب العشرة لازم بقاء اشتغال ذمتي بالجامع، فهذا من الأصول المثبتة، لأنه لازم عقلي لا يثبت بالاستصحاب. الاستصحاب يقول ذمتك بالجامع مشغولة، لا يقول لك ذمتك مشتغلة بالعشرة. نعم لازم أن ذمتك ما زالت مشغولة بعد الإتيان بالتسعة أن ذمتك مشتغلة بالعشرة. وأن أريد به بالاستصحاب الجامع الاقتصار على إثبات جامع الوجوب، فهذا لا أثر له، لأنه لا يزيد على العلم بالجامع الوجداني بهذا الجامع، وقد فرضنا أن العلم الوجداني لا ينجز سوى الأقل. كيف حال استصحاب الجامع؟ فإنه لا ينجز إلا الأقل، والأقل حاصل في المقام بحسب الفرض. هذا تمام الكلام الماتن في 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 الفرع الأول من فروع الملاحظة الأولى. عند السؤال يتفضل، ما عندي مشكلة يعني. أوكي، إذا ما عندكم أسئلة. المطلب الثاني حتى نفهم المطلب الثاني لابد أن نستذكر مسألة أخرى، هي مسألة تقدمت معنا في أواخر بحث البراءة. إذا بتتذكروا في أواخر بحث البراءة كان عندنا عنوان اسمه تعويض البراءة بالاستصحاب قبل الاعتراضات العامة. كان عندنا عنوان، والله العظيم أنا ما عادش استعمل بالي. في عندنا في آخر في آخر في آخر بحث الدليل البراءة في مقطع أخير كان يقال فيه الماتن كما يمكن التعويض عن البراءة بالاستصحاب، وذلك بإجراء استصحاب عدم جعل التكليف أو استصحاب عدم فعلية التكليف. تتذكروا قلنا يمكن لك ماذا أن تفعل؟ أنه مثلا أنت شككت بوجوب صلاة الآيات عليك، فأنت تستطيع أن تستصحب عدم التكليف لإثبات البراءة، ومنك مضطر أن تقول عندما كان الله ولم يكن معه شيء، منك مضطر تروح لهذه لذاك الزمان البعيد جدا في المقام. يمكن لك استصحابه بأحد طريقين لعدم التكليف، إما أن تستصحب عدم التكليف عن طريق أن تقول إن صلاة الآيات لم يشرعها النبي في بداية التشريعات، يعني عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله يقينا وجزما لم تكن صلاة الآيات قد شرعت بعده، أشك أنها شرعها بعد ذلك أو لا، أستصحب عدم تشريع صلاة الآيات. أو نستصحب عدم الفعلية، شلون؟ أقول أنا قبل البلوغ لم تكن صلاة الآيات واجبة علي، ولو من باب أني لم أكن بالغا، أشك بعد البلوغ بصيرورة صلاة الآيات فعلية وعدم فعليتها، أستصحب عدم الفعلية. وكما ترون سواء استصحبت عدم الجعل في بدايات التشريع أو استصحبت عدم الفعلية قبل البلوغ أو قبل تحقق شرائط الفعلية التكليف، ففي هذين الموردين نحن قد أعطيناك أثر البراءة الشرعية، قد رتبنا أثر البراءة الشرعية، وهي ماذا؟ خلو الذمة من هذا التشريع، ذمتك غير مشتغلة بهذا التشريع المشكوك، إما لأنك استصحبت عدم جعلها أو لاستصحبت عدم فعلية جعلها. وهذا ما أسميناه فيما مضى بتعويض البراءة بالاستصحاب. تذكروا إن شاء الله تعالى تكونوا متذكرين بعون الله تعالى. هذا تقدم معنا في آخر مقطع من مقاطع أدلة البراءة، يعني قبل الاعتراضات العامة مباشرة. الاعتراضات العامة قبلها في مقطع، هذا هو المقطع الذي ذكرناه هناك. ما نريد بيانه في هذه المسألة هنا الآن أنه نريد أن نحاول أن نستصحب ونعوض بالاستصحاب ونعوض البراءة بالاستصحاب، يعني بلا البراءة عن وجوب الزائد نستصحب عدم وجوب الزائد. نحن شو كنا نقول في المسألة دوران بين الأقل والأكثر؟ كنا نقول هكذا، كنا نقول بأنه أنا أشك أن ذمتي مشغولة بالأقل أو بالأكثر، قدر متيقن ذمتي مشغولة بالأقل، أشك في وجوب الزائد، أجري البراءة عن الزائد فعلا. هنا ما بدي أقول هكذا، هنا ماذا أقول؟ أقول أشك في جعل الزائد أستصحب عدم جعل الزائد، أشك في فعلية وجوب الزائد أستصحب عدم فعلية الزائد، فحينئذ أخذت نتيجة البراءة من طريق الاستصحاب فعلا. واضح؟ إن قلت هذا الكلام لا يتم، لأن استصحاب عدم الزائد معارض باستصحاب آخر. ما هو الاستصحاب الآخر؟ ما أنت عندك علم إجمالي إما بوجوب التسعة أو بوجوب الزائد، إما بوجوب التسعة أو بوجوب الزائد فعلا في المقام. استصحاب عدم الزائد معارض باستصحاب عدم الأقل، وحينئذ لا يمكن إجراؤه معا لأنه مخالفة قطعية، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في الموردين. استصحاب عدم الزائد معارض باستصحاب عدم الأقل. يقول الماتن لك أنت من استصحاب عدم الأقل ماذا تريد أن تفعل؟ هل تريد أن تقول استصحبت عدم الأقل فيجب علي حينئذ الزائد؟ هذا أصل مثبت. وإذا أردت أن أقول استصحب عدم الأقل وأترك الأقل حينئذ، هذه مخالفة قطعية كما تقدم معنا، لأنه لا يمكن لك أن تستصحب عدم الأقل ولا تأتي بالأقل، لأنه على كل حال ذمتك مشغولة بالأقل فعلا. نظير ما تقدم معنا وين؟ في الوجه الرابع من الوجوه التي رددنا بها على البيان على البرهان الأول، عندما قلنا إن البراءة عن الأقل ليس لها دور معقول. نفس الشيء في المقام، استصحاب عدم جعل الأقل أو استصحاب عدم فعلية الأقل ليس لها دور معقول، لأنه إذا أردت أن تستصحب عدم وجوب الأقل لصورتي لكي تثبت أن الواجب هو الأكثر، هذا أصل مثبت. وإذا أردت أن تستصحب عدم وجوب الأقل لكي تقول بأنه الأقل لا يجب الإتيان به، هي مخالفة قطعية، لأنه إذا لم تأتي بالأقل حينئذ أنت لم تأتي بشيء، أنت قطعا يجب عليك أن تأتي بالأقل. فحينئذ نعم 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 يمكن، نعم يا مولانا شيخ محمد، يمكن لنا في هذا المورد أن نعوض البراءة بالاستصحاب ونستصحب عدم الزائد، إما عدم جعله أو عدم فعليته. أقرأ العبارة ثم علق. قال: وأما التمسك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم الوجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت أو في صدر التشريع. تذكر العبارتين تقدموا بنفسهم فيما مضى في بحث التعويض. ولا يعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلال للأقل، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب، لأنه إن أريد به باستصحاب عدم الوجوب الاستقلال للأقل إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت، وإن أريد به بالاستصحاب عدم وجوب الأقل التأمين في حالة ترك الأقل فهو غير صحيح، لأن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفة القطعية، ولا يصح التأمين بالأصل العملي إلا عن المخالفة الاحتمالية. واضح؟ تفضلوا، عنده سؤال يتفضل. ملاحظة جديدة إن شاء الله تلاحظوا هذه الملاحظة الجديدة. هلأ نحن صرنا عم نحكي أصول، هيك بيشتغلوا بالأصول، ترى هيك بتكون أصولي، بتعرف هذه الاحتمالات وهيك دلك تركبها من هنا ومن هنا. فعلا تصور نفسك أنك أنت علمت إجمالا بأن السورة إما جزء من الصلاة وصحة الصلاة متوقفة على الإتيان بالسورة، أو أن إتيان بالسورة مانع من صحة الصلاة. شفتوا النكد؟ هذا بسموه النكد. أنا أعلم بأن السورة إما شرط في الصحة أو مانعة من الصحة. خذ لك بقى من مصيبة فعلا. إما السورة جزء واجب في الصلاة أو أن وجودها مانع من صحة الصلاة فعلا في المقام. فهنا أنت تعلم إجمالا بوجوب صلاة إما مقيدة بالسورة أو مقيدة بعدم السورة، إما مقيدة بالسورة أو أنها مقيدة بماذا؟ بعدم السورة. هذا علم إجمالي منجز. وكيف تحتاط يا شيخ فضل؟
وقف درس.
كيف تحتار؟ نعم أحسن. وسبيل الاحتياط بالإتيان بالصلاة مرتين، مرة مع السورة ومرة من دون السورة فعلا في المقام. طبعا هذا إذا كان وقت الصلاة متسعا، أما لو كان وقت الصلاة مضيقا فأنت غير قادر على الموافقة القطعية، فالعقل يقول لك ائت بالمخالفة الاحتمالية. نظير ما لو كنت في بادية ولا تدري القبلة من أين، فحينئذ والوقت لا يتسع إلا لصلاة واحدة، ماذا نقول لك في هذه الصورة؟ صلي إلى إحدى الجهات، ولا يجب عليك أن تصلي إلى جميع الجهات باعتبار أن الموافقة القطعية أمر ماذا؟ أمر مستحيل، فغير قادر عليه أنا فعلا. لكن إذا كان الوقت متسعا لابد لك من الإتيان بالصلاة مرتين، مرة مع السورة ومرة من دون السورة فعلا. وإلى هذا أشار المد. تفضل.
عفوا، محظور أنه الاتيان بصلاة أحد الفردين اللي ما في قصد القربة، ما في أمر، ما في محظور.
رجاء المطلوبية، رجاء احتياط، هذا بكل مورد الاحتياط. أصلا عند الاحتياط أنت لا تأتي بالصلاة بعنوان هناك أمر، أنت دائما وأبدا في موارد الاحتياط لا سيما في العبادات تأتي برجاء المطلوبية باحتمال الأمر ولا تنبعث عن ماذا؟ عن أمر فعلي وألا لكان تشريعا محرما. قال
برجع هذه الصورة ما ترجع لسلسة الدوران بين محذورين نفي وإثبات
بالي هذه منها
لا بالقبل مر معنا أنه بيروح للتخيير
هذه نكتة ذكرها مين؟ هذه نكتة يمكن تطبيقها على كلام النائيني. اصبر قليلا سوف يأتي. قال إذا تردد أمر شيء بين كونه جزءا من الواجب أو مانعا عنه فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائد متعلق إما بالتقيد بوجود ذلك الشيء أو بالتقيد بعدمه. وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجزان وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرة مع الإتيان بذلك الشيء ومرة بدونه. هذا فيما إذا كان في الوقت متسع، وإلا جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار، ضرورة تبيح المحظورات، ما في رواية هكذا، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين. وقد يقال بأن هذا العلم الإجمالي خلاص بكفى لقد اليوم
المطالع
No problem بالخدمة يعني، والحمد لله رب العالمين.